الكون بالخير يشد النداء، على الكون بالخير يشد النداء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع قصص كتاب الله عز وجل، تلك الأسر القرآنية بداخل المصحف الشريف، قصص بين رجل وامرأة، بين رجل وأولاده، بين أم وأولادها. استوفى القرآن أطيافا عظيمة ومختلفة بداخل صفحاته وبين سوره وآياته، علينا فقط أن ننقب لكي نستخرج من هذا المصحف إشكاليات المجتمع، سواء كانت الإشكاليات المعاصرة التي استجدت لنا أو الإشكاليات القديمة، حيث إن هذا القرآن فيه شفاء للناس من أمراضهم الروحية والجسدية والاجتماعية كذلك. معنا قصة نبي من أعظم الأنبياء وهو نوح عليه السلام. كان نوح عليه السلام في بدء التاريخ بعد آدم، وهو النبي الذي ذكرت له الذرية، ذكر له الولد بعد آدم عليه السلام. عاش في قوم أبرز معالمهم الطغيان والكفر والعتو والغطرسة والتجبر والصلابة أمام دين الله عز وجل. مكث فيهم 950 عاما يدعوهم. في هذا الجو الذي كان مليئا بالدعوة، دعاهم سرا وجهارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. في هذا الجو وفي هذا التفاني في تقديم الرسالة إلى القوم، وفي جعل جل وقته لنشر الدين الذي أوحى الله عز وجل به إلى نوح عليه السلام، نجد بداخل هذه القصة مشكلة عانى منها نوح عليه السلام، وهي الجبهة الداخلية، مشكلة زوجة فاسدة. وهذا نمط من الأنماط التي يقدمها لنا كتاب الله عز وجل، أن يكون الرجل صالحا والزوجة فاسدة. لكن عندنا هنا فساد الزوجة لم يكن فسادا اعتياديا، كلا، إنما كما قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. حقا أنه لم يكن ما تصنعه زوجة نوح معه أو مع القوم لم يكن كفرا اعتياديا، إنما ضرب الله عز وجل به المثل في الغاية في الكفر، فهي مضرب المثل للذين كفروا إلى قيام الساعة، فلم يكن كفرا عاديا، إنما كان كفرا هو مضرب المثل، مضرب المثل. والذي ضرب المثل ليس مخلوقا أو اتفاقا بشريا أو قرية من القرى ربما عندهم ثقافة معينة ولم يحصل عندهم التفتح حتى يعرفوا الأمثلة النادرة في الوجود، لا، الذي ضرب المثل هو الله عز وجل الحكيم الخبير. فهذا المضرب هو زوجة نوح الذي سنتحدث عنه. أصبح نوح عليه السلام بداخل أسرته بيت النبوة، ويتنزل عليه الوحي وتتلى فيه الآيات، بداخله امرأة هي مضرب المثل في الكفر، زوجة في غاية العتو وحرب الرسالة. إلا أن نوح عليه السلام تعامل بطريقة في تربية أولاده، استطاع النجاة بثلاثة من أولاده، وبقي واحد متأثرا بأمه. هذه الصورة تدل على نبذ شبهة مشهورة، وهي شبهة أن التربية صعبة. يحلو لكثير من الآباء الذين يهملون أولادهم ويهملون تربيتهم، أو ربما أنهم لا يوجد عندهم الحماس في المواصلة، فتلقى الأب أو الأم لهم جهد معين في وقت معين ثم ينسون. يعني هي عبارة عن موجات، التربية عندهم عبارة عن موجات، يعني يبدأ يعمل ويكثف جهده في زمن معين ثم يتراخى ويتكاسل ثم يعود مرة أخرى. وهذه القضية يرى أنه قد بلغ السقف الأعلى في التربية، وهذا أمر يجعله يتشبث بشبهة أن التربية صعبة. ولكن نوحا عليه السلام ينسف تلك الشبهة من جذورها، فيواجه قوما هم الغاية في الطغيان والكفر، وهي الجبهة الخارجية، ويواجه الغاية ومضرب المثل في الكفر، وهي الجبهة الداخلية، هذه الزوجة. ومع ذلك أولاده أين سيتربون؟ إن كانوا في الصغر فإنهم عند مضرب المثل في الكفر، فإذا ما كبروا فإنهم يحتكون لا محالة بأبناء القوم الذين هم أيضا بالمقابل مضرب المثل في التربية على الكفر. القوم لم يكونوا فقط معاندين مكابرين، كلا، وإنما وصلوا مرحلة عظيمة في أن الأولاد الذين ينجبونهم بالطبع هم أولاد يولدون على الفطرة، أولاد القوم يولدون على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، وأبناء القوم هم من يدخل تحت هذا النظام، كل مولود يولد على الفطرة، أولادهم يولدون على الفطرة. إلا أن نوحا عليه السلام قال لله عز وجل: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هذا الكلام الذي صدر من نوح عليه السلام نستشف منه ونلمس أن نوحا عليه السلام حاول حتى مع الأولاد، عندما عجز مع القوم ذهب إلى الأولاد وحاول يدعوهم، لأنهم لا زالوا في بواكير حياتهم، لا زال عندهم قدر عالي من الفطرة. إلا أن نوحا عليه السلام اصطدم بأن هؤلاء القوم أيضا على قدر عالي من التربية، يعني كأن المجتمع أصبح صراع تربية، هؤلاء يربون على الكفر والفجور، يعني بمعنى أنهم أصبحوا يخشون أن يتبع أحد من القوم نوحا حتى الصغار. فقرر نوح عليه السلام قال: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وبالمقابل أيضا عندما عرض عليه ذلك الذي هو في علية القوم في المدينة قال نوح عليه السلام لله عز وجل: إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. فرجع أيضا للولد، بمعنى أن نوح عليه السلام كان دقيقا في قضية النظر إلى أولاد أولئك القوم ومعرفة كيف يدعو وكيف ينقذ هذا المجتمع بجميع أفراده الكبير والصغير حتى الأولاد الصغار. فعاش نوح عليه السلام بين جبهتين، جبهة خارجية وهم أولئك القوم الذين تحدثنا عن سماتهم، وجبهة داخلية وهي الزوجة. ومع ذلك كتب التربية اليوم تخدعنا للأسف الشديد، فتقول بأن التربية تقوم على الأم، التربية تقوم على الأم والأب لا دور له. ونقول هذا الكلام قد يكون غالبا لكنه لا يكون قاعدة مضطردة لا تخرم. إذا كان الأب صالحا فإنه يستطيع التأثير على أولاده برغم فساد الزوجة، لكن من كانت لديه زوجة صالحة فإن جهده أقل، ومن كان لديه زوجة فاسدة فإن جهده يكون مضاعفا ويتزايد. وهذا يعطينا مؤشرا مهما جدا أسوقه اليوم للإخوة، وقد ذكرناه في حلقات ماضية لكن التأكيد وإعادته على قدر عال من الأهمية، وهي قضية أهمية اختيار الزوجة الصالحة، لأن الزوجة الصالحة هي هناء للنفس، وهي مشروع مستقبلي تجاري، مشروع قادم، بمعنى أن هذه المرة التي أمامك ستكون هي الذراع الأيمن وهي منبع الصلاح والتربية والدين في المستقبل. إذا كانت صالحة فإن هذا الصلاح الموجود بداخلها ستعطيه لأولادها. من المفاسد أيضا التي وجدت في زوجة نوح عليه السلام مفسدة موجودة اليوم في نسائنا دون أن يشعرنا أو ربما يشعرنا، وهي قضية كشف أسرار البيوت. كانت امرأة نوح عليه السلام تخبر القوم بكل مسلم يدخل في الدين مع نوح حتى وإن كان خفية خوفا من القوم. فتأتي امرأة نوح فتخبر القوم بما جرى من هذا الإنسان الذي قدم إلى نوح يطلب الدخول في الدين، وهذا وإن كان من أسرار الدعوة ومن أسرار حمل الرسالة إلا أنه أيضا هو من أسرار البيوت، فإنها تعرف من يجي ويأتي إلى نوح عليه السلام. وهذه نقطة أنا أود أن أذكر نفسي بها وأذكر كل زوج وكل زوجة بأن ما بداخل البيوت لابد أن يبقى بداخل البيوت. فكثير من الأخطاء والمشكلات بداخل الأسرة تخرج عبر النوافذ أو تخرج وتتسرب تحت الأبواب أو ربما عبر سماعة الهاتف أو ربما في الوظيفة في وقت التفاكه والتنادر والمزاح وغيرها. فنجد أن الزوجة أحيانا أو الزوج إذا جلس وجد أن الجميع يتحدث عن بيته أخذ أيضا هو يسترسل في هذا الاجتماع الخاطئ لكي يقع فريسة في هذه المشكلة التي تحدثنا عنها وهي أسرار البيوت. أحيانا يكون فضح أسرار البيوت يراد منه طلب حل مشكلة، لكن الحقيقة أن ما سيق لا علاقة له بالمشكلة، وهذا يجده من ينبري للمشكلات الأسرية ويتصدى لاستقبال مكالمات الناس أو مواجهاتهم، فيجد أن المشتكي سواء كان رجلا أو امرأة، وإن كان هذا الأمر يكثر في النساء أكثر منه في الرجال، أنه يسمع تفاصيل لا علاقة لها بالمشكلة، وإنما ساقها من ساقها من أجل أن يستعطف المستشار، يريد أن يشحذ مشاعره لكي يقف في صفه، فيبدأ يعطيه مشكلات وأسرار من البيت تتسرب دون أن يكون هنالك داع واضح لهذه المشكلة، لكن من باب أنه أجعله يقف في صفي فنقع في مشكلة إخراج أسرار البيوت. أحيانا يكون من أسرار البيوت القضايا الخاصة بين الزوجين، وهذه من مقابح الأخلاق ومن الخسة في بعض الرجال أنه يتحدث عما يخص زوجته تحت التفاكه والتماجن أحيانا والضحك والنكت والطرائف وغيرها، وهذا من الخسة وليس من الرجولة، فما هو في البيت ينبغي أن يبقى أيضا في البيت. قول الله عز وجل كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين، تحت تفيد الدون، و إذا قيل تحت عبدين فمعناها أن هنالك من هو فوق. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت، فمن الفوق؟ الفوق هو نوح ولوط عليهما السلام، بمعنى أن الزوج أعلى والزوجة أقل. وإذا قلنا هذا الكلام فهذا لا يعني انتقاصا للزوجات، كلا، لأن الزوجة التي هي تحت هي أيضا فوق الأولاد، وحقها على الأولاد 3 أضعاف حق الزوج، وهذا التقسيم هو التقسيم الرباني. ولذلك لا نجد المرأة هنا تتحدث إذا كانت مما لا من النساء اللواتي لا يستنرن بالوحي ولا يخضعن للشرع، تجد أنها تجادل وتناقش في قضية أفضلية الزوج وقوامته والولاية بسبب ما يبث في وسائل الإعلام للأسف الشديد، ويفترس المفاهيم حتى أصبحنا نعاني معاناة كبيرة في قضايا الأسر. إذا جئت تحدثها عن قضية الأولاد وكيف أن لها 3 حقوق تجدها تصمت. طيب من حق أيضا الزوج إذا كان الأمر لا يرجع فيه إلى الوحي، أنا أقول هذا افتراضا وإلا هذا أيضا اعتراض خاطئ، لكن افتراضا أن الزوجة قال لها الزوج كيف لك 3 حقوق وأنا لي حق واحد؟ طيب أنا أشقى 20 سنة أو أكثر من 25 سنة من أجل لقمة العيش، في الأخير يكون لك 3 حقوق، أنت حملتي 9 أشهر أو ما إلى ذلك، والعياذ بالله، لأن هذا كله إعمال للعقل مع النص، وهذا خطأ فادح يخرج الإنسان من الملة. لكن أنا أقول أن المرأة وإن كنا نضعها دون الرجل لأن الله عز وجل هو الذي وضعها في هذا المكان، فإن الله عز وجل أعطاها 3 حقوق وأعطى الرجل حقا واحدا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لئن طال بالزيف كيد العدا علينا من المكر طول المدى، أتانا من الله نور اليقين وبين السطور تجلى الهدى، وبين السطور تجلى الهدى، على فيض نبرسه نستنير وفي كل عهد بعلم وفير، يزف الحنايا بطيف العبير وفي الروح يغدو أثير الصدى، بقرآننا ذكر
غايات السنين على الكون بالخير يشد النداء على الكون بالخير.